بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الوقفة الرابعة اليوم وهي تتعلق بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلي على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وصلي على خير الأنام، لماذا؟ قال الناظم وصلي على خير الأنام. الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالصلاة من الله بمعنى الرحمة، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء بخير، التضرع والدعاء بخير. قال الضحاك: صلاة الله رحمته، وصلاة الملائكة الدعاء، وصلاة الملائكة الدعاء. لعله ابتدى هذه البداية بعد الحمدلة، بعد أن ذكر الحمد لله ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على رسول الله فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. قال في تسهيل السبيل وهو ضعيف: قلت، وظاهر كلام الإمام ابن القيم عدم ضعف. نفس القضية اللي مرينا عليها وحنحتاج للمرور عليها مرارا تعميقا للمفهوم حقيقة وترتيبا للأحكام. لماذا يشيع على ألسنة البعض قرأ إن الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بكذا؟ يقول لك دي حديث ضعيف، حديث ضعيف. أنا قرأت لابن القيم مثلا، وابن القيم عالم حديث هو الآخر، وشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية عالم حديث هو الآخر، ومن جملة الحفاظ، وبالتالي ضعف في نفس الرتبة، في نفس رتبة من ضعف على الأقل، ناهيك عن أن يكون أوثق. أو تستخدم التعبير أن الحديث مختلف فيه، هذا أدق، هذا أدق. أما أن تذكرها قولا واحد لا، ده حديث ضعيف. إيه حديث ضعيف؟ طب ما الإمام ابن القيم ذكره محتجا به، وروايات كثيرة في الفقه حتمر علينا بنفس الكيفية، تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذكر الحديث على جهة الاحتجاج أنه صحيح عنده حتى وإن كان فلان ضعف. ولذلك لا تنبهر كثيرا، لا تنبهر، وأكرر وأتمنى أن تصل الرسالة. أحيانا دباجات سطر فوق وتحته تعقيبات وتخريجات، ولا ده ضعيف، ضعفه فلان. الله، ده أنا أخشى أن يأتي إنسان يقول صحيح مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، دي المصيبة. صحيح مجموع الفتاوى ده إيه ابن الاستدراك ده؟ طب حتى اعتبر نفسك عالم واعتبر نفسك كشيخ الإسلام ابن تيمية هتستدرك عليه وكل رواية ذكرها إن إحنا حنصحح الكتاب بتاع مجموع الفتاوى؟ إيه يا أخوي حتصحح دي؟ إيه يا أخوي حتصح؟ طب حتى أذكر كلمة اجتهاد في التصحيح؟ لا، ده صحيح مثلا كذا، صحيح مجموع الفتاوى كما ذكرت، ويصير عنوانا كذا، صحيح مجموع الفتاوى لمن؟ لفلان اللي اتولد امبارح. ده مشكلة ايه دي؟ ده مشكلة ايه دي؟ ده الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث، ده استدراك في غير موضع. انتبهوا، ما دي لوسة، دي لوسة، ده أنا عايز ألف فيها كتاب دي. أي والله، وما أكثر الموضوعات دي لوسة عصرية، دي لوسة عصرية منهجية كبيرة جدا. ما الشباب تعال روح المكتبة، هو الكتاب ده محقق؟ دي المصيبة. ايه اخوة الكتاب ده محقق؟ دي انت بتقرأ لأستاذ المحققين يا اخويا، ايه الكتاب ده محقق؟ ايه اللي بانا اللي طرأت على الألسنة؟ ده مشكلة والله. هو مجموع الفتاوى ده كتاب محقق؟ محقق لمين يا اخوي؟ ده بتاع ابن تيمية. ايه الكتاب المحقق؟ لازم تقرأ لك دباجة تحت، فلان ضعف وفلان كذا. ايه ده مشكلة؟ دي مشكلة، دي مشكلة. يبصلك في الكتاب كده لو ما لقاش الدباجة تحت، لا ده كتاب مش محقق. مشكلة. لوس نفس القضية مع الإمام ابن كثير. ده ابن كثير ده حافظ، ده حافظ، ده مجلده في السند والمسانيد حوالي 35 مجلد. مشكلة، مشكلة المشاكل. ده كتاب من كتبه، وهتيجي تقول لي ده أصل محقق؟ كتاب ابن كثير ده، ده تفسير محقق. ليه؟ لأنه رأى الدباجة تحت، رأى الدباجة، تتبع للروايات، ودي كذا ودي كذا. لا ده هو الإمام هو بيذكر النص بيقول ضعيف، بيقول ده جيد، بيقول ده صحيح، ده اجتهاده. تبعه، بتتبع عالم حتى لو أخطأ في الاجتهاد والنظر لا شيء عليك. وانت لما تركت ابن كثير وتبعتني أنا، بلاش الشيخ الألباني، أنا انصفت، أنا أنهيت المسألة، أنهيت المسألة، وضغيت ده اجتهادي أنا في المسألة، وأنا أضعف حالا من الإمام ابن كثير، وبالتالي هتاخد كلامي أنا وتترك كلام ابن كثير، وبالتالي الكتاب بتاعي هتعتبر محقق، كتابي أنا هو اللي محقق، وكتاب الإمام ابن كثير ما هوش محقق. دي مصيبة إيه دي يا أخو؟ ده ما فيش فهم ولا فيش منهجية، ومسائل مطموسة، وخصوصا في حس الشباب، وعايزة ضبط، عايزة ضبط. تقرأ للشيخ ابن باز رحمة الله، مش ممكن تقرأ الدبجاتي ويكتفي. ابن تيمية يقول لك رواه البخاري، رواه الترمذي وحسانه، ويكتفي. اكتفي، مش محتاج انا اعمل لي نص صفحة، نص صفحة هوامش عشان انباهر او ابهر بها الاخرين، مش محتاج ابدا. مش بطح على تقرأ الواحد زي الشيخ ابن باز نفس المنهج رحمة الله عليه، يقول لك رواه البخاري مثلا. الشيخ ابن باز عالم حديث، عالم حديث من كبار العلماء رحمة الله عليه، وبالتالي انا حقاتي اجيب رسالة الشيخ ابن باز وحققها انا؟ إخوة دي تقول قلة أدب. أي والله تقول دي قلة أدب. إيه ده قلة أدب؟ مش إن أنا أنباهر وبشدة، أصل فلان حقق. أي والله ما أنا لا أحكي الخيال، ده الناس التزموا من سنة، ناس التزموا من بقت هي دي الشغلة والصنعة، هيحقق الكتب. طب حقق كتاب مين أخوي؟ طب حقق كتاب واحد ما عندوش دراية بالحرفة ولا بالصنعة ولا بالفن؟ يمكن واحد مغمور، إنما أنت حتأتي بالأكابر، بالأكابر اللي كلهم حافظ وكله يطلق عليه وصف أمير المؤمنين في الحديث. أنا أو أسمح إن واحد يجي علق على الحافظ ابن حجر؟ ده أمير المؤمنين أخويا في الحديث، ده أمير المؤمنين في الحديث. فإن واحد هيجي حقق له كتبه يقول له لا ده انت ده الحديث اللي انت جبته ضعيف، لا ده صحيح، ده اجتهادك انت. ولما يخالف حتى المجتهد مجتهد آخر لغاية ما في الأمر، والله ما فيش أبدا جرأة على ان فلان معه الحق دائما وفلان معه الخطأ دائما. لا، كل انسان هيأخذ من قبلي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إن الحديث ده اللي فيه الصلاة كل أمر ذي بال، ظاهر كلام ابن القيم عدم ضعفه، قال في كتابه جلاء الأفهام الموطن 40 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كل ذي بال، ده كلام ابن القيم. إذا ذكروا على جهة الجزم واعتبر الفائدة 40، ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل امر ذي بال. لو كانت الرواية ضعيفة ما كانش استفاد منها الحب، ما كانش ننتبه. فإنه يبتدأ بحمد الله تعالى وثناء عليه، ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر كلامه بعد ذلك في زواج وغير زواج. ممكن ده أكمل أبرك، صح تزود لو قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول، كلام عادي هنتكلمه حتى لو كان على جهة السر الاستسرار قبل أن أجهر أنا إحنا هنتكلم في الموضوع الفلاني اليوم في سري، أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أجهر الموضوع الفلاني اليوم كذا وكذا. انظر لا مانع، هذا تمام، هذا أتم في الأمر، بيع وشيرة ما المانع، ما كل أمر ذي بال. يعني الواحد بيتجوز كل يوم مثلا ممكن يكون أمر له بال وله قيمة وله قيمة، فأن يبدأ هكذا هذا أبرك بإذن الله تعالى. في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يذكر فيه لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة. ظروف فائدة كبيرة جدا، فائدة كبيرة جدا. نحود أنفسنا، نطوع ألسنتنا، ننتبه ننتبه، ولو دون الإنسان فائدة كهذه والله يتعود عليه بالخيرات والبركات طيلة حياته طيلة حياته. كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله علي عشرا، وفي رواية: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله علي عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات. عشر خطيئات. الوقت طال، الساعة 3:30 تقريبا، درس مضى عليه ساعتين في مسألة جواز المكث في المسجد المحدث حدثا أصغر إذا توضأ. هل نفهم من ذلك أن الحائض يجوز لها أن تتوضأ وتمكث في المسجد لسماع الدرس أو لحضور عرس؟ كما ذكرنا الحائض بتفترق عن الجنب لو دخلت لقضاء حاجة حتى لتهنئة العروس، ما ممكن أن تدخل، المسألة خلافية، وما ذكرناه وقول جمهور العلماء، وهذا هو الذي أراه، الذي أن الحائض لا تمكث لا تقيم بالمسجد، ولكن تدخل لحاجة تقضي مناولة كتاب، تهنئة عروس، أخذ شريط مثلا ونحو ذلك، وتخرج دون مكث أو إقامة. على كل حال نكتفي بهذا القدر في هذه المرة. وسبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.